الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اتضح بما سبق قوة ما أفاده الشيخ قدس سره من التمسك بالإطلاق، فسواء كان على التوجيه الأول الذي أورد عليه الإشكال وقد دفعنا الإشكال عنه، أو على التوجيه الثاني الذي أفاده السيد المحقق الروحاني قدس سره، فعلى كلا التقديرين يكون ما أفاده الشيخ تاما. ولا بأس بالإشارة أيضا إلى أن ما أفاده السيد الروحاني قدس سره متين، غايته قلنا أنه هل يمكن استفادته من كلام الشيخ أو لا، ولكن في حد نفسه هو متين. يبقى عندنا الآن كلام المحقق صاحب الكفاية قدس سره، فهو بمثابة أن يكون إشكال على ما أفاده الشيخ، وحاصله يقول بأن التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات فرع إمكان الإطلاق ثبوتا. إذا أمكن الإطلاق ثبوتا يمكن التمسك بالإطلاق إثباتا، ويكون الإطلاق إثباتا كاشفا عنه. وإذا كان الإطلاق ثبوتا غير ممكن، فالإطلاق في مقام الإثبات لا يكون كاشفا عنه. وهذه قاعدة في جميع التمسك بالإطلاقات، في كل الإطلاقات. عليه نحن هنا بعد تسليم أن أدلة التكليف مقيدة بأن تكون الأطراف داخلة تحت الابتلاء وليست خارجة عن تحت الابتلاء، وهذا التقييد تقييد عقلي بالمعنى الأعم، يعني عقلي مقابل اللفظي، وهذا التقييد تقييد عقلي. فهنا التكليف بالنسبة إلى ما هو خارج عن محل الابتلاء لا يكون صحيحا أو لا يكون ممكنا، فعليه الإطلاق بحيث يشمل ثموتا، بحيث يشمل ما يكون داخلا ما يكون خارجا عن محل الابتلاء لا يكون ممكنا. يعني هنا نحتمل أن يكون خارج عن محل الابتلاء والتكليف فيه غير ممكن، فالإطلاق بالنسبة إليه ثبوتا غير ممكن. إذا لم يمكن ثبوتا أيضا الإطلاق في مقام الإثبات لا يكون كاشفا عنه، فعليه ليس لنا إلا الرجوع إلى الأصل ولا نرجع إلى التمسك بالإطلاق. والأصل في المقام هو أن نجري البراءة عما هو نجري البراءة، هذا حاصل ما أفاده. طبعا هذا الكلام بظاهره وقع موقع الإشكال عند الأعلام، وحاصل ما يمكن أن يوجه عليه بأنه على حسب ما تقدم عندهم الأصوليين في حجية الظن، أن بناء العقلاء على حجية الظواهر، ما لم تقم قرينة عقلية أو غيرها على خلافه بناء العقلاء هو هذا. متى ما كان اللفظ ظاهرا في شيء ولم توجد قرينة على خلافه يتمسك بهذا الظهور، هذا هو المسلم عندهم. مجرد احتمال الاستحالة، احتمال وجود القرينة، لا يكفي في عدم التمسك بالظواهر، يعني نتمسك بالظواهر حتى مع الاحتمال. واحتمال استحالة هذا الظهور أيضا لا يعد قرينة عندهم. مثلا عندما يقول المولى خذ بخبر الثقة، هنا بنحو الإطلاق خذ بخبر الثقة، عندما نحتمل استحالة ذلك بحسب الأوجه التي ذكرت للاستحالة، كما هو مذكور عندهم في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أنه يلزم منه تحليل الحرام أو تحريم الحلال. يحتمل أن يكون خبر الثقة غير موافق للواقع فيلزم تحليل الحرام أو تحريم الحلال، أو يلزم الوقوع في المفسدة، أو يلزم فوات المصلحة. هذه الأوجه التي ذكرت لاستحالة حجية خبر الثقة أو حجية الظنون بشكل عام. هنا احتمال الاستحالة موجود، فهل يا ترى نقول عندما يقول المولى خذ بخبر الثقة، اعمل بخبر الثقة، نقول يحتمل استحالة ذلك فلا نأخذ به؟ العقلاء لا يبنون على ذلك، يبنون على الأخذ حتى مع وجود احتمال هذه الاستحالة. ولو ترك أحدهم العمل بخبر الثقة واحتج بأنه احتمل أن يكون مستحيلا، لم يقبل منه عند العقلاء، العقلاء يلومونه على ذلك. إذن القاعدة العامة هو أنه إذا وجد إطلاق، وجد ظهور في شيء ما لم تقم قرينة قطعية على خلافه، يعني القطعية ليس صفة للقرينة وإنما القطع بوجود القرينة، ما لم نقطع بوجود القرينة نتمسك بالظهور ولا تصل النوبة إلى عدمه. إذا وجدت نعم، إذا لم توجد فلا. مجرد احتمال القرينة غير كافي، مجرد احتمال الاستحالة غير كافي. فإذا ما أفاده الشيخ الآخوند قدس سره غير صحيح. نقول في المقام عندنا إطلاق في مقام الإثبات، وهذا الإطلاق الموجود في مقام الإثبات يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، ما لم توجد قرينة على خلافه، والفرض لا توجد قرينة على خلافه، فإذا يعني لا نحرز وجود القرينة، فما عدم وجود القرينة على خلافه نتمسك بالإطلاق، فيرجع كلام الشيخ قدس سره تاما لا إشكال فيه. هذا كله فيما إذا كانت الشبهة مفهومية على حسب ما صورناه سابقا. يبقى الكلام فيما لو كانت الشبهة مصداقية، هل هنا أيضا نتمسك بالإطلاق أو يكون الرجوع إلى الأصل؟ الشبهة المصداقية في المقام تصويرها هكذا: أعلم بنجاسة إناء زيد، ولكن أشك هل إناء زيد هو هذا الإناء الذي تحت ابتلائنا، أو إناء زيد هو الخارج عن محل ابتلائنا في بلد بعيد خارج عن محل الابتلاء. هنا الشبهة ليست شبهة مفهومية كما تقدم، وإنما الشبهة مصداقية. أنا أعلم بأن هذا الإناء داخل تحت الابتلاء، ليس عندي شك في ذلك، وأعلم أن الإناء الثاني خارج عن محل الابتلاء وليس عندي شك في ذلك، بخلاف هناك شك هل هو خارج أو داخل. هنا قطعا هذا الإناء داخل تحت الابتلاء وذاك الإناء خارج عن محل الابتلاء. وأعلم بنجاسة إناء زيد منهما، ولكن لا أعلم هل إناء زيد هو هذا الموجود تحت الابتلاء أو إناء زيد هو الموجود خارج عن محل الابتلاء. هنا في الشبهة المصداقية، هل نتمسك بالإطلاق أو تصل النوبة إلى الأصل؟ هنا ينبغي رجوع البحث إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظيا فتقريبا المتأخرون على عدم جوازه، شبه إجماع أو إجماع قطعي ينسب إلى السيد اليزدي شيء لم يثبت. تقريبا إجماع عندهم على عدم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظيا. أما إذا كان المخصص لبيا فهنا محل خلاف بينهم. ما نحن فيه المخصص لبي، عندنا أدلة التكليف مطلقة، وعندنا بدليل الاستهجان أو بدليل تحصيل الحاصل على حسب الخلاف الذي تقدم، اشترطنا أن تكون الأطراف داخلة في محل الابتلاء وعدم خروجها عن محل الابتلاء. هذا القيد قيد لبي وليس قيدا لفظيا، فإذا المخصص الموجود في المقام مخصص لبي. إذا كان المخصص لبي فهنا أقوال في المسألة. الشيخ الأنصاري قدس سره قال إذا كان المخصص لبيا يجوز تمسك بالعام مطلقا، مطلقا في مقابل التفصيل الذي سنذكره عن صاحب الكفاية. يقول يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، هذا هو المنسوب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره. عليه على هذا المبنى نتمسك بالإطلاق في المقام ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي. المحقق صاحب الكفاية قال بالتفصيل، يقول المخصص اللبي على نحوين. النحو الأول مخصص لبي من الظهور بمكان مثل الدليل العقلي الضروري. هذا النوع من المخصص اللبي يكون كالمخصص المتصل اللفظي، إنه مقترن بالكلام وواضح عند كل أحد، بحيث يمكن للمتكلم في مقام البيان أن يعتمد عليه لارتكازه ومعروفيته في الأذهان. في مثل هذا المورد يقول لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن المخصص لبي بهذا الظهور، فالعام لم ينعقد ظهوره فيما عدا المخصص. يعني العام لم ينعقد ظهوره في العموم، عندما يقول أكرم العلماء مثلا، عندما يقول أكرم جيراني مثلا، هنا نقول ظاهر في العموم، مع اقترانه بالقرينة المتصلة المحفوفة بالكلام التي هي من الظهور كالمخصص اللفظي، هنا لم ينعقد الظهور في العموم، وإنما انعقد الظهور فيما عدا الخاص. بما أنه انعقد الظهور فيما عدا الخاص لم يكن هذا العموم حجة في الجميع حتى نشك هذا خصص أو لم يخصص، هو حجة فيما عدا الخاص. هذا المشكوك هل هو داخل في الخاص أو باق تحت العموم لا نعلم، فلا نحرز انطباق العموم عليه بما هو حجة فلا نتمسك به. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون المخصص اللبي ليس بتلك المثابة، يعني ليس من حيث الوضوح مما يمكن أن يعتمد عليه المتكلم في مقام البيان، بل يحتاج إذا كان يريد أن يقيد يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى توضيح من نفس المتكلم. هذا النوع من المخصص اللبي لا يكون مؤثرا على ظهور العام، يعني العام ينعقد ظهوره في العموم، يعني هذا النحو ليس بمثابة المخصص المتصل. فإذا لم يكن بمثابة المخصص المتصل يعني انعقد العموم في العام. إذا انعقد العموم في العام نشك هل هذا المورد أخرج أو لم يخرج، هنا نشك يبقى تحت العموم، فإذا يمكن أن نتمسك بالإطلاق في المقام. على رأي المحقق صاحب الكفاية قدس سره، هنا دعواه السابقة أو التي يمكن أن يستفاد منها ولو من غيره، على أن هذا النوع من المخصص اللبي في المقام من الظهور بمكان بحيث يعتمد عليه المتكلم في مقام البيان، يعني من النحو الأول. إذا كان من النحو الأول لا يمكن التمسك بالإطلاق في المقام، فنرجع إلى الأصل العملي. المحقق النائيني قدس سره أتى أيضا بتفصيل آخر. حاصل تفصيله يقول: هذا المخصص اللبي أو مطلقا، عنده المخصص مطلقا سواء كان لبيا أو كان لفظيا، من هذه الجهة لا يؤثر. يقول: هذا المخصص إذا كان كاشفا عن تقييد المراد الواقعي للمتكلم، يعني كان كاشفا عن تقييد الموضوع واقعا، هنا لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لنفس النكتة التي ذكرناها في القسم الأول للآخذ. يعني لم ينعقد العموم في العموم، لم ينعقد الظهور في العموم، لأن هذا يكشف عن التقييد الواقعي للموضوع من أساس، فالموضوع مقيد من أساسه. إذا كان مقيد من أساسه لا نحرز انطباق الموضوع المقيد على هذا الفرد المشكوك، فلهذا لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في هذا الموضوع. أما إذا لم يكن كاشفا عن تقييد الموضوع في الواقع، مثلا كاشف عن الملاك، لم يكن كاشفا عن تقييد الموضوع، هنا إذا كان كاشفا عن الملاك يمكن التمسك بالعموم. مثلا عندنا في الزيارة: لعن الله بني فلان قاطبة، هنا عموم. عندنا دليل يقول: بالنسبة إلى المؤمن منهم خارج عن تحت هذا العموم. الآن في الفرد المشكوك هل يمكن أن نتمسك بالعام أو لا؟ يقول: نعم، بمعنى أنه نفترض أن هذا اللعن نحن عرفنا ملاكه، ملاك هذا اللعن هو كفرهم، لم نحرز تقييد الموضوع ولكن نحرز الملاك، فنقول الملاك هو كفرهم غير كونهم مؤمنين مثلا، هذا هو الملاك. عندما نعرف الملاك نحرز الملاك بدون أن نحرز تقييد الموضوع، فبالنسبة إلى الفرد المشكوك هو داخل تحت الموضوع سابقا، داخل تحت بني فلان سابقا، لما كان داخل فنتمسك بالعموم في هذا الفرد وهو يكشف لنا عن الملاك. هذا الدليل اللفظي كشف عن وجود الملاك في هذا الفرد المشكوك. فالحاصل يقول أن المخصص لفظيا كان أو لبيا، إذا كان يكشف عن تقييد الموضوع هنا لا نتمسك بالعموم، وإذا لا يكشف عن تقييد الموضوع فيمكن التمسك بالعموم. عليه أيضا لما نريد أن نطبق على المقام، هنا بما أنه بمثابة هذا التقييد بمثابة من الوضوح عندهم القائلين به، من الوضوح عندهم بحيث يكشف عن تقييد الموضوع، أساسا التكليف مقيد بعدم خروجه عن تحت الابتلاء، عليه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فالنتيجة أنه هذا البحث يندرج تحت المباني المختلفة في ذلك البحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.